أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المبعوث الأمين محمد وعلى آله سفن النجاة والصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الروايات المتعارضة في بيع العذرة، وأن الأعلام لهم فذلكات في الجمع مختلفة عن بعضها البعض، ونكتة صناعية مرت بنا أن الفذلكات الصناعية عندما مثلا لا يعول عليها أو يقدم غيرها عليها لا يعني أن تلك الفذلكات في الجمع في نفسها ليست صحيحة، وهذه نكتة مهمة لكي تزول الحيرة عند الباحث عن وجوه الجمع المختلفة، وأن على كل المسح البحثي لدى الباحث عن وجوه مختلفة ليس عبط أو ليس يوجب البلبلة، بل كل وجه في نفسه إن رآه تام يحتفظ به لكن لا يسارع بالجزم به والمضي على وفقه إلا بعد أن يستعرض وجها من الوجوه التي ذكرت عند الإعلام. تأتي هناك مرحلة صناعية اجتهادية فذلكية حذلقية أعلى، كيف يميز بين قوة وضعف الوجوه. ففي المرحلة الأولى يقيم الوجه في نفسه، في وجه كل وجه في نفسه تام أو ضعيف أو مجرد. في المرحلة الثانية يقارن بين هذه الوجوه، والمقارنة تستدعي يعني تدقيق في مراتب الظهور على أي حال. فإذا التدريب أو الفحص والمعاناة أو الممارسة للإلمام بالوجوه المختلفة لا يزعج الإنسان ولا يبلبل فكرة، بالعكس هذا نوع من التمرس ونوع من التقوية والتدريب على كيفية الموازنة بين الوجوه القوية مع بعضها البعض. هذا يعطي الإنسان مهارة صناعية أكثر خبرة أكثر حذاقة. على أي حال، وإلا كثير من المسألة بلبلة، مسألة ذات حيرة ما يطلع منها رأس خيط الإنسان. إيه طبعا إذا لم يتمرس الإنسان ما يطلع رأس خيط، أما إذا دقق تأمل قارن ووازن دقق في المراتب لا يشوفه واضح. على أي حال، من الوجوه التي ذكرت في الجمع بين لسان النهي ولسان الوجه قيل هكذا، أحد اختار جمع الإعلام، أن روايات الجواز تحمل على التكليفي وروايات المنع والحرمة تحمل على الوضع، فبيع باطل للعذرة، ولكنه ليس حرام تكليفا. وهذا الوجه اختاره يعني غير واحد من على كل الجهابذة، ولكن أشكل على هذا الوجه وملاحظة سجلت عليه ملاحظة، أن لسان الدليل أو لسان السؤال ومقتضى تطابق الجواب مع السؤال، أن السؤال عن الجانب الوضعي التكليفي من هذا الوضع، لأن السؤال عن الجانب التكليفي كي يحمل على التكليف وعلى الوضع، لسان واحد. وجه آخر أيضا، إذا هذا في نفسه في تأمل، وإن كان هذا لاحظه وجه محمولي هذا وليس موضوعي، وجه محمولي غير لمر. السحت يعني بلحاظ المال لا يملك لا مالية له، لا ميتة ولا حمد له. أعيد ما نسيتموه في العام السابق، يعني في شهر رجب أو شهر شعبان. هالمباحث لابد يتكررها الإنسان عشرات المرات إلى أن ترسخ. أثرنا بحث إذا تتذكرون أن حرمة الربا، الربا حرام تكليفا واضح واضح، فالتصرف في الزيادة الربوية في القرض، لأن الصحيح في القرض الربوي قولان، قولان كليهما مشهوران. قول يقول في القرض الربوي أصلا القرض الربوي باطل، أصل القرض باطل والزيادة تعطل، فباطل في باطل. صاحب الشرائع اختار هذا القول. قول آخر في القرض الربوي لا، أصل القرض صحيح، الزيادة الربوية باطلة. طبعا هذا في القرض أو الديون الربوية، والأخوان لا يخفى عليهم أن الديون الربوية أعم من القرض الربوي. بس تندرج في القرض الربوي ديون عندنا من غير القرض، من بيع، إجارة، مزايد، من عقود أخرى، صلح، ما هم عندنا ديون. عندما يقولون القرض الربوي باطل يقصدون مطلق الديون، يعني الديون الربوية هي قرض ربوي مثل القرض الربوي. هذا كل قسم واحد، قرض ربوي له ديون ربوية، والديون أعم من القرض. شوف هذا الجديات باب المعاملات يلتفت لها الإنسان. عندنا قسم ثاني، لدينا قسم ثاني في الفقه، معاوضة ربوية غير القرض والدين الربوي. معاوضة ربوية مثل البيع أو قل الصلح. المعاوضة ربوية أيضا هل هي مطلقة حرام أو خصوص البيع الربوي حرام في المكيل والموزون أو البعض القليل من الإمامية يعمم إلى المعدود. المهم المعاوضة الربوية والبيع الربوي ده من أصل باطل، لأن أصل البيع صحيح، الزيادة الربوية باطلة. ف فالربا قسمان، ربا قرضي اللي هي الديون تشمل، تشمل الديون، وربا معاوضي. سنفصل معذرة لأنه ما كنت شعر يعني ما في مفر، لا بد نوضح الموضوع حتى زاوية زاوية على أساس يتضح وين محل البحث. جيد، فإذا في فرق بين القرض الربوي والمعاوضة الربوية، هاي لابد نلتفت إليها. قسمان رئيسيان في باب الربا. جيد، طبعا عندنا بيع الصرف، ذاك بعد بحث آخر، الذهب بالذهب أو الفضة في الفضة، هذا بحث آخر يندرج وين بحث آخر، ما نريد ندخل فيها. هي أن الهيكل باب المعاملات إذا ما صار واضح عند الإنسان شلون يريد أخوه مرارا كرارا. مر بنا الفهرست لنستسهل به، سواء الفهرست التفصيلي أو الإجمالي، كليهما لأي علم هو العمود الفقري في ذلك العلم. إذا واحد يريد يشوفه مسيطر على علم معين امتحنه في الفهرست الإجمالي والتفصيلي، إذا خربط بعده مسيطر. فهرست عبارة عن خارطة شريانية في العلم، في أي علم العلوم بلا استثناء، سواء الفهرست الإجمالي والتفصيل. واحد يمتحن نفسه يدرب نفسه على هذا. المهم نرجع، ففي القرض الربوي أو قل الديون الربوية حل الله البيع وحرم الربا. جيد، حرمة تكليفية وضعية. جيد، الآن إذا أراد الإنسان أن يتصرف في الزيادة الربوية هل هذه الحرمة في التصرف في الزيادة الربوية من باب أنها حرمة ربوية أو من باب أنها مال الغير أو أكليهما أو أحدهما وأي منهما؟ هاي حرمة الربا، حرمة تكليفية وضعية. السؤال هذا طرحناه وأدري مر وتبخر لأنه البحث صعب، نفس الإعلام بين سجال آخوند والشيخ والنائيني في أصل مبحث البيع والعقود. لكن لأجل توضيح خارطة البحث المعاملات واستنطاق الأدلة الروائية والقرآنية الواردة في المعاملات، هذا في جانب الحرمة. تعال في جانب الوجوب، أوفوا بالعقود، أوفوا أمر تكليفي وضعي. فلما الإنسان ما يعطي البايع، ما يعطي المبيع اللي المشتري عصى أو فوق العقود أو عصى من تصرف في مال غير فهو لا ضم حرام، لا يعفو، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. الآن هذا المبيع يتصرف في البايع معصية من أي باب؟ من باب مخالفة أو فوق العقود تكليفا، أو من باب تصرف ما غير لا يحل ما يمرين لا بطيبة نفسه. شو هذا في جانب العقود الصحيحة؟ نفس الكلام، حرمة الربا في العقود الفاسدة. وجوب الوفاء بالعقد يسمى وجوب تكليف معاملي، يسمى ماذا؟ يسمى وجوب تكليف معاملي. حرمة الربا تسمى حرمة تكليفية معاملية. أما التصرف في مال غير هذه ليست حرمة معاملية، هذه حرمة تكليفية مجردة. سنخان أسناخ، مو سنخان، سأل عن هنا سنخان. تارة الحكم التكليفي معاملي سواء كان وجوبي أو تحريمي، يسمى شنو؟ معاملي. يعني شنو معاملي؟ يعني أصلا هو نابع من المعاملة سواء كان وجوب أو حرمة، نابع من المعاملة. سنخ معاملي أو وفوا بالعقود. حرم الربا هذا تحريم معاملي، سنخ من باب المعاملات، مفسدة في المعاملة. غير شرب الخمر، شرب الخمر حرمة مو جاي المعاملة. طبعا الخمر ليه حرمة معاملية أخرى ذكر بحث آخر، أما شرب الخمر هو نفسه حرام. نعم يحرم الترويج المعاملي للنشر المعاملي للخمر. يعني بعبارة أخرى الحكم التكليفي المعاملي ملاك اقتصادي، بس العبارة العصرية ملاك عصر، ملاك معاملي اقتصادي تجاري ما شئت تسمي، وأبعاد أخرى إليه. أما حرمة التصرف في مال غير هذا ما يربط بالمعاملة والمعاوضة، هذا يربط بالتعايش المدني، الحقوق المدنية لبعضها من بعض. سنخاندا أوفوا بالعقود شيء، حرم الربا من نفس السنخ، أما لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه لكن باب آخر. رحمة الله على الشيخ الأنصاري تذكرون في بداية المكاسب المحرمة وحد بين السنخين، بينما الآخون صاحب الكفاية عند حاشية على المكاسب، طبعا على البيع عنده ما عنده على المكاسب المحرمة، بس نفس البحث أثير في البيع. والسيد اليزدي وفحول محشي المكاسب لم يرتضوا هذا المبنى من الشيخ، قال يعني قالوا السنخان حكم تكليف المعاملة عندنا سواء وجوب أو حرمة، وعدنا ماذا؟ وعدنا حكم تكليفي مجرد. قد يجتمعا قد بحث آخر، لكن هما حيثيتان حكمان سنخان، يجب أن لا نخلط بينهما. لذا التصرف في الزيادة الربوية بغض النظر، لذلك شوف لاحظ من أكل درهم ربا كسبعين زنية بذات محرم في الكعبة، شلون تغليظ؟ وهذا خب مو مثل ما يقولون شعر يقول الدين، يعرفه بعادة. الآن على كل ويلات الربا في العالم، بحمد الله العالم يئن ويعترف بأن الربا مدمر، وتشوف كثير من يريد أن يتأثر بالغرب سواء على كل من الوسط الخاص أو من وسط المثقف العام، إلى الآن ما يدري أخبار البيئات العالم فيما هي، ما أدري شنو هو عايش وين. يعني في الحقيقة كثير من يتأثر بالغرب كروفي، لأنه ما يدري، ما يتابع أخبار اليومية التفصيلية للغرب صراحة، يعني هو ما يدري شنو. على كل نرجع، فالمقصود أن شوف حرمة الربا الشارع يجعلها كسبعين زنية بذات محرم في الكعبة، أما حرمة الغصب ما عبر عنها بهذا التعبير، عبر عنها حرمة أخرى مفسدة لها أخرى في أرض. وين دي الحرمة سنخوان؟ ديك سنخوان سنخان. فيجب أن لا نخلط بين الأمور. حينئذ نأتي إلى ما نحن فيه، نأتي إلى ما نحن فيه، أن القائل بالسحت، السحت غاية الأمر هو بطلان حرمة معاملية قد تصير، غير حرمة الغصب، تختلف عن بعض الأمور. لما يقول فقط حرام من باب الغصب يختلف عن حرام من باب المعاملات. إذا كان السحت بمعنى حرمة تكليفية معاملية ووضعية أي شيء، وبين يقول السحت فقط حرمة وضعية وحرمة أخرى من باب الغصب يختلف. السنخان مو سنخ واحد. أي فإذا هذا الوجه الجامع يقول بأن من جهة التكليف المعاملي جائز، ولكن من جهة الوضع ليس صحيح، ليس معاملة صحيحة كالعدم. يعني ليس كل ما دقيق، وهذه نقطة مهمة بعد نلتفت لها، هاي في هذه من نواميس باب المعاملات، ليس كل معاملة باطلة وضعا حرام تكليفا. ما هذا واضح للموضوع؟ معاملة باطلة مثلا بيع الغرري باطل بس مو حرام تكليفا، مثل حرمة الربا أو حرمة بيع الخمر أو الإجارة على المحرمات، ولم يجرد أصلا حرام معاملية. فإذا في فرق بين البطلان الوضعي والحرمة التكليفية، ما في تلازم. على هذا وجه من الوجوه. وجه آخر قيل في الجمع بين الروايات المتعارضة في العذرة، وجه آخر قيل، وهذا قواه الميزة علي الإيرواني رحمة الله عليه، وعلى كل وافقه عليه السيد الخوئي وكثير، وربما قبل الميزة علي بعد، أن الصحيح هو حمل روايات المنع والنهي على التقية، وروايات الجواز نحملها على يعني الحكم الواقعي. لماذا؟ لأن العامة تقول بهذا، يعني تقول بالحرمة الوضعية والتكليفية، فعند التعارض في ترجيح من جهات الصدور. البعض ربما يشكل أن أبو حنيفة ممن قال بالجواز، وهو بالتالي تلميذ معاصر لإمام الصادق، فليس إذا كل عام قائلين بالحرمة. أجيب عن هذا أنه أبو حنيفة القائل بالجواز ما قال بالجواز، قال إذا خلط بالتراب يجوز، وإلا أصل العذر عند نفس المبنى العام حرام. فبالتالي هم يبنون على الحرمات، مع أن أبو حنيفة عندما كان مصدي ما كان فتوى يتبناها السلطان. بعد ما هلك أبو حنيفة تبنى السلطان مثلا عبر تلميذه كذا كذا، ولا لما كان في البداية ما تبنى السلطان، السلطان هو ما كان يتبنى، مالك مقدم كان على أبو حنيفة، يعني أكثر مذهب السلطة مالك. منصور الدوانيقي هو اللي أمر مالك أن يكتب كتابا تعتمد الدولة العباسية اللي هو الموطأ. طبعا هذا كتاب الموطأ من هذه الزاوية في ما فيه، لكن هذه نقطة قوة بعد. من أي جهة؟ الفضائل التي ذكرها مالك لأهل البيت في الموطأ مو فقط هي متواترة، بل ما استطاعت الدولة العباسية أن تنكرها. نقطة مهمة، يعني من شيوع دي الفضائل إن حتى الدولة العباسية المعادية السفاكة لدماء أهل البيت مش قد قتل الحسنين منصور بشكل يعني بشع جدا، قتل في أبنان أم الحسن، أحفاد أم الحسن صلى الله عليه. فمع ذلك شوف لاحظ، وهذا كتاب رسمي روجت الدولة، ما يقدر ينكر الفضائل. فهي نقطة مهمة ترى في الفضائل المذكورة في كتاب موطأ مالك أعظم من المذكورة في البخاري. البخاري ما كان أولا ما كان في زمن المنصور العباسي، كان في زمن المتوكل وكذا، زمن الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، ومع ذلك كذا كذا تبنت السلطة، يعني مو شيء سهل، يعني قد سالم عليه بحيث السلطة المعادية لأهل البيت. هي نقطة مهمة في فضائل أهل البيت اللي هي عظيمة جدا مذكورة في كتاب موطأ مالك، لازم نلتفت إليها. بل نرجع، فالمقصود هذا وجه في الجمع، وجه في الجمع في أن روايات الجواز خلاف التقية وروايات المنع موافقة التقية. بغض النظر عن أنها بغض النظر عن أن هذا الوجه مقدم غير مقدم، في نفسه صحيح. والعذرة كما مر بنا ما تستخدم في السرجين وكذا عساس من أول تأويل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وغيره. زيادة على ذلك، زيادة على ذلك، هناك مطلب صناعي على فهم أصر كثيرا أنه الصناعيات الإنسان بغض النظر عن تماميتها في المسألة وعدم صحتها، تمرس الإنسان فيها مهم لأن تفيده في أبواب ومسائل عديدة. هناك نقطة صناعية أخرى مهمة في هذا الوجه، سأل عن رتبته ودرجته كيف سنأتي إلى هذا إلى هذه الحيثية. هناك نقطة صناعية أخرى في هذا الوجه، لتوضيحها لابد أن أوضح هذا المطلب الصناعي في التقية. التقية أو قل موافقة الكتاب والسنة أو قل مخالفة الكتاب أو السنة، السنة المعصومة، ثلاث أمور صارت: تقية، مخالفة الكتاب والسنة، أو موافقة الكتاب والسنة، هي ثلاثة الحين صار. يعني موافقة والمخالفة تقدر تعتبرها واحد، تقدر تعتبرها اثنين، أضف إليها الشهرة أربعة، أربعة خمسة ما شئت فعبر. هذه الأمور بالدقة لها قسمان أو قل سنخان، يعني ماذا؟ يعني تارة التقية مرجح وتارة التقية هو مرجح، التقية مأخوذة عدمها في أصل حجية الخبر ولو لم يكن للخبر معارض في فرق السن خصار واضح بين القسمين. تارة التقي مرجح، مرجح يعني بين ماذا؟ بين خبرين متعارضين، كل منهما في نفسه تعارض، يعني ماذا تعارض؟ يعني كل خبر في نفسه حجة لولا معارض. فالتقية التي هي مرجح تختلف عن التقية التي هي ماذا؟ هي شرط عدمها في أصل حجية الخبر، لو ما في فرق في فرق. هذه إذا نكتة مهمة دي نلتفت لها، موسى مو في التقية، في بقية العناوين التي مرت منها. تارة الشيء وجوده أو عدمه مرجح، وتارة الشيء وجوده أو عدمه شنو؟ مأخوذ في أصل حجية الخبر. هل بينهم فرق؟ شنو الفرق؟ مرجح يعني أصل هذا الخبر في نفسه حجة، هذا الخبر في نفسه حجة، لأن في تعارض أنت تتمسك بالتقية، من وافق التقية مرجوح، المخالف التقية راجح. أما تارة بغض النظر عن تعارض أنت تشوف هذا الخبر عندك دليل على أنه صدر تقية، حجة هذا؟ لا ليس حجة، ولو ليس له معارض. ما الفرق بين النمطين من التقية؟ يلا الله يرحم السيد محسن الحكيم وحد بين القسمين غفلة في المستمسك، في أبواب المستمسك بنى على هذا الشيء، غفلة يعني طبعا في مواد عديدة يعترض على المشهور السيد محسن الحكيم، منها سأقول لكم مورد نقدنا حافظنا في مواد عديدة في المستمسك، قال لماذا لم يفتي المشهور بأن الوضوء مستحب إذا خرج الدم؟ تدري الدم مبطل للوضوء، هذا مبنى عامة، قال روايات صحيحة حتى لو موافقة العامة ما فيها معارض، أو المعارض نقدر نحمله على عدم لزوم الوضوء، هاي نحمله على استحباب الوضوء، تقليم الأظفار في الوضوء. خب هو العامة يبنون على أنه مبطل للوضوء، احنا نقول لا، أصلا لا مبطل ولا مستحب حتى الوضوء، المشهور هذا وهي الصحيح كذا، إذا لمس الزوج كذا فرج الزوجة مبطل عن الوضوء، موجودة لا مستحب ولا لزازم، وغير غير غير من أكل عندهم مبطل للوضوء، إحنا ما عندنا مبطل للوضوء، ومن عندهم قضايا موارد مبطلات الوضوء عندهم، إحنا عندنا أصلا مو مبطل للوضوء، إنهم عندهم مو مبطل، إحنا عندنا مبطل، أكو تعاكس في الموارد. السيد رحمة الله عليه أشكل على المشهور لماذا أنتم لم تفتون بالاستحباب، جمع عرفي موجود، إلا تقول لا وضوء لا لزوم، إلا تأمر بالوضوء مستحب، والتزم علميا، ما أقول فتوائيا، التزم علميا هو الصحيح التزم بالاستحباب، قال لأن الترجيح بالتقية فرع ماذا؟ ترجيع بالتقية فرع التعارض، يعني التعارض مو مستحكم، جمع عرفي موجود. هنا الغفلة الذي سجلت على السيد، أن التقية هذه مو من باب التقية المرجح، هاي التقية شنو؟ التقية اللي هي في خلل في أصل حجية دي الرواية تؤمر بالوضوء في الموارد، شاهد أنها صدرت تقية مو لأجل المعارض. شوف التمييز بين النوعية التقية وأبواب عديدة. رحمة الله عليه السيد التزم في المستمسك كله على الإشكال، بس هو يعني سجلت عليه المؤاخذة أنه المشهور يفرق بين نمطين من التقية، يعني مو بس التقية، الشهرة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، موافقة السنة القطعية ومخالفة. هذا بحث إن شاء الله نستمر فيه. وصلى الله على محمد.